إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء، تركنا على طريق واضح لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة يعني في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فإننا نعيش العشر الأواخر من رمضان، فات منها بعضها وبقي البعض، وهذه الأيام الليالي العشر المتبقية من رمضان أو الأخيرة من رمضان هي أفضل أيام رمضان. أفضل أيام رمضان هي العشر الأواخر، ولله عز وجل مواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني ويهتم جداً بهذه الأيام العشر الأواخر، فيحيي الليل كله صلوات الله وسلامه عليه. والإحياء، إحياء الليل يعني بالصلاة، صلاة القيام أو التي تسمى صلاة التراويح، كان يحيي الليل كله. وليس شرطاً أن يكون الإحياء بالصلاة فقط، وإنما هناك عبادات أخرى كتلاوة القرآن. فإذا انتهيت من القيام، سواء صليت بجزء أو أكثر من جزء أو أقل منه، تبدأ في عبادة أخرى وهي تلاوة القرآن، وأيضاً ذكر الله عز وجل كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار، وأيضاً الدعاء كما سوف نبين إن شاء الله. فهذا كله من العبادات التي تحيي بها الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي لهذه الأيام اهتماماً أكثر من غيرها في رمضان. نعم، كان يحيي الليل كل ليلة، لأن صلاة الليل على النبي واجبة، أما على الأمة علينا نحن فهي مستحبة، لكنها من أعظم القربات التي تقرب إلى الله، والتي يفوز بها العبد بالجنة وينجيه الله بها من النار. فقد ورد في القرآن والسنة نصوص كثيرة، آيات وأحاديث تبين فضل صلاة الليل. النبي كان يجتهد في هذه الأيام العشر الأواخر زيادة على ما كان يجتهد في غيرها، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. يجتهد أي في الطاعة، يجتهد يزيد في الطاعات ما لا يجتهد في غيرها، يعني أكثر. ومن ذلك أنه كان يحيي الليل كله، كما في حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد جد اجتهد وشد المئزر وجد وشد المئزر. ومن مبالغته في الاجتهاد أنه كان يشد المئزر، يعني يعتزل النساء ليتفرغ للعبادة، لأنه مشغول بالعبادة، أو بمعنى ليجد في العبادة. شد المئزر أي يشد، يشتد في العبادة أو يجد في العبادة، هذا معنى شد المئزر، أو معناها يعتزل نساءه، يعني لا يقرب زوجته لأنه مشغول في الليل كله. ومن ذلك أنه كان يوقظ أهله في هذه الليالي العشر ويحثهم على القيام وإحياء الليل بما ينفعهم. هكذا ينبغي أن نكون أيها الإخوة كرسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا يا أخي لا تجتهد في هذه الأيام الأواخر من رمضان العشر الأواخر؟ لماذا يا أخي؟ لماذا لا تنال نصيبك من الأجر العظيم، وخصوصا في ليلة القدر التي هي إحدى ليالي العشر الأواخر، وسنبين فضلها إن شاء الله. بعض الإخوة أو كثير من المسلمين، كثير أقول كثير لأن هذا هو الحقيقة، كثير من المسلمين يهمل صلاة القيام في رمضان، وكذلك يهمل إحياء الليل في العشر الأواخر، ولا يعرف فضلها وما فيها من ليلة القدر، الليلة العظيمة التي نزل فيها القرآن العظيم. وإذا كنت يا أخي قصرت في الطاعات في الأيام السابقة، فقد بقي بعض الأيام، اجتهد لعلها تكون سبباً في نجاتك من عذاب الله، وتكون سبباً في فوزك برحمة الله. فعلى هذا ينبغي على المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة والقدوة، ويجد ويجتهد في عبادة ربه، ولا يضيع ساعات هذه الأيام والليالي، فإن المرء لا يدري لعله لا يدركها مرة أخرى، حيث ينزل به الموت هادم اللذات ومفرق الجماعات. من فضائل هذه العشر الأواخر ومن خصائصها أن فيها ليلة هي أفضل من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وسنتكلم عن خصائصها، وهذا هو موضوع خطبتنا أصلا، فضل الأيام العشر الأواخر من رمضان مع فضل ليلة القدر. وسنتكلم أيضا في الخطبة الثانية إن شاء الله عن زكاة الفطر بإيجاز واختصار. أول شيء في خصائص ليلة القدر أن القرآن نزل فيها، قال الله عز وجل: حم والكتاب المبين، وهو القرآن، إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة مباركة، هي ليلة القدر، لأنه قال في السورة التي سماها سورة القدر، سماها ربنا سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذه أول خصيصة من خصائص ليلة القدر، أن القرآن العظيم الذي ينظم حياة الناس ويشرع لهم الأحكام في العبادات وفي المعاملات وفي العلاقات وفي الأخلاق وفي النظم، نزل في هذه الليلة المباركة. قال الإمام ابن كثير في تفسيره، قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة المباركة في سورة الدخان، معناها أي أن الله أنزل القرآن كله مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا مرة واحدة في هذه الليلة، ثم نزل أول شيء من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء في ليلة القدر أيضا من رمضان، نزل أول شيء وهو قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فإذا أول شيء من خصائص ليلة القدر أن القرآن العظيم نزل فيها، وهي من رمضان، والله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثانيا من خصائص هذه الليلة أنها خير من ألف شهر، كما قال عز وجل في قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. وألف شهر بحساب السنين يساوي 83 سنة وثلاثة أشهر تقريبا. يعني إذا عبدت الله هذه المدة كلها 1000 شهر، فإن عبادتك في ليلة القدر تساوي ثواب عبادتك في هذه المدة كلها، وليس منها ليلة القدر. سبحان الله العظيم، ما أوسع فضل الله، ما أوسع رحمة الله. فهذا من فضل الله علينا، أنك لو أقمت ليلة القدر، صليت وتلوت وذكرت الله عز وجل وأكثرت من الدعاء وأحييت هذه الليلة بصدق وإخلاص، فثوابك على عبادتك في هذه الليلة يساوي ثوابك لو عبدت الله 83 سنة وثلاثة أشهر. سبحان الله العظيم. فلماذا نفوت أو يفوت بعضنا هذه الفرصة العظيمة؟ لماذا يهمل كثير من المسلمين هذا الفضل العظيم؟ وأيضا ثالثا من خصائص هذه الليلة أنها ليلة مباركة، وصفها الله بأنها مباركة كما في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. والبركة أيها الإخوة الزيادة في الخير، يبارك الله لنا في أرزاقنا وفي أوقاتنا وفي أعمارنا وفي ذرياتنا وفي زوجاتنا وفي كل شيء، ليلة مباركة. ورابعا من خصائص هذه الليلة أن الملائكة تنزل فيها، والروح وهو جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، أفضل الملائكة وهو ملك الوحي جبريل، تنزل الملائكة والروح، والروح جبريل هو من الملائكة. فلماذا خصه الله هنا بالذكر؟ قال الله: تنزل الملائكة، ثم قال: والروح، والروح جبريل هو من الملائكة. إذن خصه الله بالذكر لماذا؟ لمكانته العالية عند الله عز وجل. جبريل عليه السلام قال الله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال ابن كثير في تفسيره: أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، حلق العلم، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. ومن مسميات ليلة القدر أنها القدر، القدر يعني من معاني القدر الضيق، من معاني القدر الضيق. ليلة القدر يعني لعظم قدرها، هذا من معاني القدر، لعظم مكانتها عند الله، لشرفها عند الله هذه الليلة. ومن معاني القدر التضييق، أي أن الأرض تضيق من كثرة نزول الملائكة، تقريبا لا تجد مكانا صغيرا إلا وفيه ملك. الأرض باتساعها تتنزل فيها الملائكة بكثرة هائلة، وهذا لشرف هذه الليلة، فلا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى، لقوله تعالى. وهذا أيضا من خصائص ليلة القدر، خصيصة الخامسة، أنها ليلة سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر، سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى، كما قال الإمام مجاهد تلميذ ابن عباس. ويكثر فيها السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. وأيضا سادسا من خصائص هذه الليلة الطيبة المباركة، يفرق فيها كل أمر حكيم، يفرق، يقدر أقدار السنة. أقدار السنة الذي يقدرها الله عز وجل: موت أو حياة، فقر أو غنى، مرض أو صحة، انتصار أو هزيمة، أو غير ذلك من الأقدار التي يقدرها الله على عباده وفي خلقه. هذه الأقدار يقدرها الله، يحددها الله كل سنة في ليلة القدر، ثم تنزل هذه الأقدار في مواعيدها. ففلان سيموت في هذه السنة، وفلان سيبقى في هذه السنة إلى التي بعدها. وموت أو حياة، رزق أو فقر، نصر أو هزيمة، أو غير ذلك من الأقدار، كلها يقدرها الله في هذه الليلة. ثم تحدث تباعاً، حينما يأتي وقت القدر ينزل في وقته من السنة. وكل ذلك مما سبق علم الله تعالى به وكتابته له، ولكن يظهر للملائكة ما سيكون فيها، ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم. ومن خصائص هذه الليلة أيضا أيها الإخوة، أن الله تعالى يغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا مما تقدم من ذنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ يعني تصديقا بوعد الله بالثواب عليك، تصدق من قلبك أن الله سوف يأجرك وسوف يثيبك الأجر العظيم على قيام هذه الليلة. واحتسابا معناها إخلاصا لله عز وجل تقيم هذه الليلة. وبالمناسبة، بعض الإخوة لا يهتم بالعشر الأواخر أو بليالي العشر الأواخر إلا ليلة 27 فقط، يأتي إلى المسجد وربما يعتكف، وبعد ذلك يفطر جهده، يعني يضعف جهده ولا يهتم ببقية الليالي. وسنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد حتى يتحرى ليلة القدر، ليتحرى ليلة القدر. كل هذا ترغيب للمسلم وحث له على قيام هذه الليلة ابتغاء وجه الله عز وجل. لذلك كان النبي يلتمس هذه الليلة ويتحراها مسابقة منه إلى الخير، وهو القدوة للأمة. فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية، خيمة يعني تركية، على سدتها حصير، على باب القبة حصير. قال: فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، وضع الحصير في جنب من جوانب القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، اقتربوا منه، فقال: إني أعتكف العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت، يعني أتاني الوحي، فقال لي: إنها، يعني ليلة القدر، إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. النبي في بداية الاعتكاف اعتكف العشر الأوائل، ثم اعتكف العشر الأوسط، لكن أوحي إلي أن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف العشر الأواخر. وفي آخر سنة من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، الأوسط والأواخر. فمعنى القدر أيها الإخوة التعظيم، أي أنها ليلة ذات قدر، ولهذه الخصائص التي اختصت بها، أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. أنت إذا أحييت هذه الليلة بالطاعات يكون لك قدر. وقد أنزل الله تعالى في شأنها سورة كاملة من الصور القصار تتلى إلى يوم القيامة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي بكل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. متى تكون هذه الليلة؟ ليلة القدر تكون في العشر الأواخر عموما، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتقدم، وفي رواية عنه: ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر، فأمر بالبناء فأعيد، أمر بالبناء وضع الخيمة القبة فأعيد، ثم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها قد أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها. فجاء رجلان يتحاقان، يعني يتخاصمان، يتشاجران، معهما الشيطان فنسيتها. فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. نسي أي ليلة هي بالضبط في العشر الأواخر؟ بسبب معصية، بسبب خلاف وشجار وقع بين رجلين، وهذا يعني أن المعاصي لها آثار وخيمة في كل شيء، كما بينا سابقا في خطب سابقة. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وفي الليالي الوتر أو كد، تحروها في العشر الأواخر، وخصوصا في الأوتار، ليلة 21، ليلة 23، 25، 27، 29، هذه الأوتار. بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: لكن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة 21 وليلة 23، وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. ويقول باعتبار ما بقي كما قال النبي: في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى. فهذا يعني أيها الإخوة، انتبه إلى هذا جيدا، هذا يعني إذا كان الشهر 30 يوما، يعني ظهر الهلال ليلة 30، يكون ذلك ليالي الأشفاع، يعني تكون ليلة القدر في الأشفاع، يعني في الزوج، في الأيام الأزواج الأشفاع، وهي ليلة 22، 24، 26، 28. فليست أوطاراً إنما هي أشفاع، وتكون ليلة 22 9 تبقى، وليلة 24 7 تبقى. وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح، وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر. وإن كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي، يعني إذا كان الشهر 29 ليلة فتكون ليلة القدر في الأوتار، وإذا كان الشهر 30 ليلة تقع ليلة القدر في الأشفاع. ولذلك انتبه، كان النبي يتحرها في الليالي العشر كلها أوطارا وأشفاعا. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي على المسلم أن يتحرها في العشر الأواخر جميعها، كما قال النبي: تحرها في العشر الأواخر. أرجى الأوتار هي ليلة 27، يعني هي تكون في الأوتار، وأحياناً تكون في الأشفاع إذا كان الشهر 29 ليلة. لكن لو كانت في الأوتار فأرجاها ليلة 7 الأواخر، عفواً 7 الأواخر، كما جاء في حديث ابن عمر أن رجالاً من أصحاب النبي أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، اتفقت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في 10 الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على 7 البواقي. واختلف العلماء في تعيينها أي ليلة من ليالي العشر بناء على اختلاف الأدلة. ذكر الإمام ابن حجر 43 قولا في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، الموسوعة الكبرى في شرح صحيح البخاري، وهو يشرح حديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ذكر 46 قولا في تحديد ليلة القدر، أي ليلة هي على الأرجح، فرجح في القول 21 أنها تنتقل بين ليالي العشر في كل عام متنقلة، وليست في ليلة معينة منها. وقد رجح هذا القول الإمام المزي وابن خزيمة والإمام النووي وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم. قال الإمام النووي: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها، فقد تكون ليلة 27، وهذا هو الغالب، ليس في كل سنة، إنما هو الغالب، إنما هو الغالب. لكن قد تنتقل إلى ليلة أخرى وترية، قد تكون ليلة 23، وهذا ما اختاره الأئمة الشافعية، وقد تكون ليلة 25 لا تدري، وقد تكون ليلة 27 أو 29 في الأوتار، وقد تكون في ليلة شفع، ليلة زوجية. قال الشيخ محمد صالح بن العثيمين رحمه الله، وهو من كبار فقهاء عصرنا، قال في الفتاوى له: إن ليلة القدر في العشر الأواخر، لا سيما في السبع الأواخر، فقد تكون ليلة 27 وقد تكون ليلة 25 أو ليلة 26 ليلة شافعة، وقد تكون ليلة 24 شافعة. لذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في كل الليالي الأواخر حتى لا يحرم من فضلها وأجرها، فقد قال تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة. الحكمة من إخفاء هذه الليلة، طبعا عرفنا السبب، أن رجلين تخاصما فنسي النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد أي ليلة هي، وقال لنا اجتهدوا في العشر الأواخر، اجتهدوا في السبع الأواخر، اجتهدوا في الأوتار منها. الحكمة من إخفائها، ذكرها ابن حجر في فتح الباري، قال العلماء الحكمة من إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها، بخلاف ما لو عينت لها ليلة لاقتصر عليها الفرد. يعني لو جاء حديث وقال هي ليلة 27 بالضبط وليس في أي ليلة أخرى، فهو سوف يجتهد في هذه الليلة فقط، وربما يضعف في إحياء بقية الليالي. ما الذي نعمله في هذه الليلة أيها الإخوة؟ ما الذي نعمله من أعمال؟ ذكرت في مطلع الخطبة أن أفضل الأعمال في هذه الليلة هي الصلاة، أن تطيل في الصلاة، وإن كنت تصلي في المسجد بنصف جزء أو بجزء فيكفيك هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن 11 ركعة في الليلة، لم يزد. لذلك أنا أرى أن صلاة ماذا تسمى وهي صلاة في وسط الليل بعد الوتر، يعني النبي التهجد نعم لم يتهجد، إنما التهجد هو القيام هو التراويح، فكان يطيل لأنه كان يصلي وحده. ولو أنك لا تحفظ القرآن وصليت في المسجد مع الجماعة ولو بنصف جزء يكفيك هذا، ثم أحيي بقية الليلة بقراءة القرآن والذكر، سبحان الله 100 200، الحمد لله 100 200، الله أكبر، أستغفر الله العظيم 100 200، زد في الذكر وتلاوة القرآن، واختم القرآن يا أخي في العشر الأواخر أكثر من ختمة إن استطعت، أو بعض يختمه مرة في الشهر شهر رمضان، والبعض يختمه مرتين وثلاثة، فإذا جاءت العشر الأواخر زاد في القراءة وفي الختمات، لأنها أيام لا تعوض والأجر فيها مضاعف، وكما ذكرنا أنك لا تدري ستعيش إلى مثلها في العام القادم أم ستكون في القبور. نسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. من علامات ليلة القدر، وأنت لست مسؤولا أن تبحث عن علاماتها، إنما أنت مأمور بإحيائها، لكن النبي بيّن لنا علاماتها أنها ليلة هادئة، وأن المؤمن ينشرح صدره لها ويطمئن، تجد طمأنينة في قلبك وتنشط في فعل الخير، وأن الشمس في صبيحتها تشرق صافية بيضاء لا شعاع لها، كالقرص كالقمر الأبيض، تشبه الشمس القمر الأبيض حينما تطلع ولا شعاع لها، وأنها ليلة معتدلة لا حارة ولا باردة ولا تخرج فيها الشياطين، وغير ذلك من علامات صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة ولا يرمى فيها بنجم، يعني لا يرمى فيها بنجم للشياطين، لأن الشياطين لا تخرج في هذه الليلة. ومن علامة يومها، قال النبي ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. فينبغي يا أخي أن نجتهد في ليالي هذه العشر طلبا لليلة القدر اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في الدعاء والتضرع وطلب العفو والعافية منه سبحانه، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن وفقت لليلة القدر في لفظ آخر أرأيت إن عرفت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. في رواية زيادة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وهناك أدعية كثيرة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر من هذا الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وتأسى بالله في العفو، فاعف عن الآخرين، اعف عن زلات الآخرين لكي يعفو الله عنك. أكثر من هذا الدعاء، فإذا عفى الله عنك وغفر لك فماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد؟ والله قد عفى عنك وقد غفر لك إذا استجاب منك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أقول هذا القول، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمما يتعلق بشهر رمضان من الطاعات والعبادات صدقة الفطر، عرفت بذلك لأنها تتعلق بالفطر من رمضان إذا ظهر هلال شوال. فالناس إذا ظهر هلال شوال انقطع صيام رمضان وانتهى، وأصبحوا مفطرين في أول يوم من شوال وهو يوم عيد الفطر. هذا سبب تسميتها، وأنها واجبة، حكمها أنها واجبة على كل مسلم، أي ومسلمة، واجبة على كل مسلم ومسلمة، حر وعبد. عبد حينما كانت هناك عبودية ورق، وصغير وكبير وذكر وأنثى. وأما الجنين في بطن أمه فلا زكاة عليه إذا ولد بعد ظهور هلال شوال، يعني ليلة العيد إذا ولد. أما إذا ولد قبل غروب آخر يوم من رمضان فعليه زكاة فطر. وعلى العموم كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج زكاة الفطر على الجنين. إذن هذا هو حكمها، واجب. أما الذي لا يملك مقدارها، وسنبين ما هو مقدارها، صاع يملأ حبوب. الصاع هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن كوز طويل، هو صاع النبي. كان يملأ أرزا برا، يعني قمحا أو دقيقا أو تمرا بلح يعني، أو زبيب أو غير ذلك مما يحتاجه الناس في طعامهم وأقواتهم. أغلب قوت أهل البلد، أغلب طعام أهل البلد. فكان يخرج صاعا على الفرض عن نفسه وعمن هو مسؤول عنهم من زوجة وأولاد ووالدين، إذا كان الوالدان يعيشان معه وينفق عليهما. هذا هو مقدارها، وسأبين لماذا الحبوب وليست الأموال والفلوس، لا دنانير ولا دراهم ولا جنيهات. وقد تكلمنا عن هذا من قبل في أشهر رمضان سابقة، في أعوام سابقة تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا. وأما الحكمة منها فهي طعمة للمساكين وطهرة للصائم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طعمة للمساكين، طعام للمساكين، طعام طعمة، أكل طعمة للمساكين وطهرة للصائم من الرفث واللغو. يعني ربما تكون وأنت صائم وقعت في غيبة، في نميمة، في شيء من المعاصي، فطبعا عليك التوبة. فإذا أخرجت زكاة الفطر إن شاء الله تكون تطهيرا لك مما وقعت فيه من معاصي وأنت صائم. فهذا هو الحكمة. وتعطى للفقراء، هذه هي مخارج زكاة الفطر الفقراء والمساكين فقط، لا تعطى كزكاة المال الثمانية مخارج، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخره، ثمانية مخارج في زكاة المال. أما زكاة الفطر فمخرجها واحد فقط، هو الفقير المسكين الذي لا يجد قوت يومه، أو ربما هو في ضيق من الحال، موظف ويعيش في شقة ومعه أولاد لكن مرتبه لا يكفيه فيعطى منها أيضا، يعني المحتاج عموما. مقدار زكاة الفطر أيها الإخوة، وقتها أولا، وقتها الصحيح أيها الإخوة لمن أراد أن يتحلى السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو القدوة والأسوة، وقتها ليلة العيد وصبيحة العيد، يعني نفترض أن اليوم هو آخر يوم من رمضان وغدا العيد، يبقى من بعد المغرب اليوم، إذا افترضنا أنه آخر يوم من رمضان تبدأ في إخراجها، والوقت ممتد إلى أن يقوم الإمام إلى صلاة العيد، ويجوز تقديمها يوما ويومين كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وهو من فقهاء الصحابة الكبار، كان يخرجها عن نفسه وعن بنيه وعن أهله قبل العيد بيوم أو يومين، فهذا وقت جواز. أما الوقت الأفضل فهو ليلة العيد وفي صبيحة العيد، هذا هو وقتها. أما الذين يخرجونها في أول رمضان، في الأيام الأولى من رمضان، في وسط رمضان ويتعجلون، فهذا خطأ درج عليه كثير من الناس. أخرها يا أخي، أخرها، تقول سأعطيها للفقير حتى يستطيع أن يشتري ملابس وواء، من قال إنك تخرجها مالا؟ النبي حددها طعاما وأنت تخرجها مالا؟ عندك زكاة الفطر، لأن عندك زكاة المال، زكاة الحيوان، زكاة الركاز، زكاة الذهب والفضة، زكاة عروج التجارة، أخرج مالا في هذه الزكوات. أما زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما من أغلب قوت أهل البلد، صاع. لو كان المال يخرج في زكاة الفطر لحدده النبي يقول درهم، درهمين مثلا، والمال كان معروفا، يتعاملون في البيع والشراء بالدراهم والدنانير في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هو لم يذكر ذلك. والأدلة كثيرة أيها الإخوة على هذا، فمثلا حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر يعني قمح، أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، حديث أبي سعيد الخدري، وكلها حديث صحيحة والحمد لله. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، صاعا من تمر أو شعير أو بر أو زبيب أو أقط، أقط اللبن المجفف، اللبن المجفف، وأحاديث أخرى أيها الإخوة واضحة جدا جدا في هذا الباب. فإذا كنت أخرجتها مالا فأعد إخراجها إن استطعت، إن لم تستطع خلاص انتهى الأمر، لكن عود نفسك يا أخي على اتباع السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والصاع بحسب ما يملى، قيمة الصاع يعني بالفلوس بالجنيهات بحسب ما يملى، يملى الصاع، الصاع مكيال وزنه الآن إذا امتلأ أرزاً 2 كيلو و400 جرام و40 جرام، 2 كيلو و40 جرام، ملأته لوبيا ربما يزيد قليلاً، عدساً، دقيقاً، زبيباً، تمراً، من أغلب قوت البلد. وهناك مناطق أغلب قوتها اللحم، المناطق الاستوائية، المناطق القطبية الإسكندنافية في شمال أوروبا، المناطق القطبية يعيشون على اللحم، فيمكن تقطيعه وملء الصاع منه ما يعني ربما كيلو ونص اثنين كيلو، وأيضا يجوز من السمك عند الصيادين أغلب قوتهم، يجوز من اللبن، يجوز المجفف أو السائل بحسب أغلب قوت أهل البلد. فالنبي حدد طعاما أيها الإخوة، فلماذا؟ ثم إذا قلت الفقير يحتاج إلى مال أكثر في هذه الأيام، أقول لك عندك زكاة مال تخرج مالا، عندك أيضا صدقات مفتوحة أعطي ما شئت، لكن عند زكاة الفطر قف هنا قف هنا. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي إخراج الصاع املأه رز، يعني لو حددناها بالفلوس من 60 إلى 70 جنيه. فماذا تفعل لو كان معك أسرة من 5، أنت والزوجة وثلاثة أولاد أو 4 أولاد أو أكثر أو أقل، تخرج عنك وعن كل واحد من الأسرة صاعا، صاع عليك وعلى كل ابن صاع، وعلى الزوجة وعلى الوالدين إذا كان يعيشان معك مثلا، فتخرجه من نوع واحد إن شئت 5 صاعات رز، الصاع 2 كيلو و40 جرام، الكيلو الآن ب30 ب28 ب27 جنيها، يعني الصاع من 60 إلى 70 جنيه. افعل هذا يا أخي، وابحث عن الفقراء في المنطقة التي تعيش فيها وأعطهم، فإن لم تستطع وكل غيرك في مسجد أو في جمعية خيرية، أو يعني الأمر بسيط وسهل جدا والحمد لله جدا، لا تستصعبه ولا تستثقله إذا خلصت النية إن شاء الله. نفعل كما فعل رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. المسألة والموضوع طويل ويحتاج إلى وقت أطول حتى نذكر كلام الأئمة الفقهاء ومن التابعين ونتوسع يعني في الكلام، لكن الوقت لا يتسع. وهذه الخلاصة يا أخي، هذه الخلاصة، ويمكن أن توكل غيرك في إخراجها. مثلا أحدنا مسافر خارج مصر، فيبعث إلى أخيه إلى أبيه إلى صاحبه بالمال ويقول له أوكلك في إخراج زكاة الفطر، فاشتري بهذا المال حبوبا وأخرجها للفقراء والمساكين. أيها الإخوة، اجتهدوا فيما تبقى من أيام في شهر رمضان، اجتهدوا. فنسأل الله حسن الخاتمة، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يتقبله منا ومنكم. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا رب العالمين، وأعنا على قيامها إيمانا واحتسابا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل لأهل غزة وفلسطين وأهل السودان فرجا ومخرجا، وأخرجهم من محنتهم يا رب العالمين، واحفظهم بحفظك الكريم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الإسلام من الفتن، واحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ أهلها وجيشها وأمنها وأرضها يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى، ولما فيه صالح العباد والبلاد يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.